إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إنه ما من مجتمع من المجتمعات، سواء كان في شريعة الإسلام أو في باقي الملل والأديان والرسالات، أراد الحصول على الاستقرار والاطمئنان بالأفراد وبين المجتمعات، فإنما ذلكم ليعتمد على استقرار البيوت والأسر والعائلات، فإن الأسرة والعائلة هي الأس والأساس في استقرار نظام حياة الناس، وذلك بدءا بالعلاقة الزوجية والذي يكون فيها الالتقاء بين الجنسين، بين الرجل الذكر بالمرأة الأنثى، وذلك من خلال رابطة شريفة عظيمة منيفة، رابطة مقدسة حفها الله جل وعلا بالخير واليمن والرحمة والبركة. قال الله عز وجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن أراد الخروج عن هذه الطريقة السوية، كمن زعم أن العلاقة الزوجية قد تكون مثلا عبر العلاقة المثلية من اكتفاء الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، فما هو إلا حيوان شهواني ينادي بالحياة البهيمية، أولئك كالأنعام بل هم أضل. عباد الله، وإن هذه العلاقة الزوجية حتى تقوم على أسس صحيحة شرعية، فلا بد من حسن الاختيار بين الزوجين، وذلك عبر الضوابط المرعية. فمن صفات الرجل الذي ينبغي أن يقبل كزوج ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام، من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالرجل ينظر في صلاته وصلاحه وفي حسن أدبه وعشرته في نفسه ومع غيره بغض النظر عن أصله وفصله وعن ماله وحسبه. وأما صفات اختيار المرأة حتى تكون زوجة فلا بد من مراعاة الدين والصلاح في أمرها. قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وصلاح المرأة يعرف عن طريق السؤال عن تعاملها وآدابها في بيتها ومع غيرها وما يكون في حسن تعبدها مع ربها. ولا بأس بالنظرة الشرعية فإنها قد دعت لها السنة النبوية. بدل أن يتفاجأ الأزواج بعد الدخول بأشكال لم تخطر لهم على بال فيكون ذلك سببا للاضطراب بل والانفصال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هلا نظرت إليها؟ هلا نظرت إليها؟ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يؤدم بينكما أي يصلح بها الأحوال. ومتى ما أقيم الزواج بمراسيمه فينبغي أن يكون ذلكم بحدود الشرع بعيدا كل البعد عن المنكرات والمحرمات والبدع، فلا إسراف ولا تبذير ولا للفرق الغنائية الموسيقية ولا للتصوير، وخاصة التصوير الذي يكون بين النساء وهن قد تجملن بكل جميل. ولا اختلاط بين الرجال والنساء. وكل ما كان من عادات الغرب والشرق من أهل الكفر فإنه مرفوض في الشرع، فلا يدخل الزوج على زوجته أمام محضر النساء لكي يطعمها أو يشربها أو يرقص معها أو يلبسها خاتمها، فكل ذلك لا يصنعه أهل الدين والمروءة والديانة. ثم بعد ذلك إذا استقر الأزواج في بيت الزوجية فينبغي على كل واحد منهم أن يلتزم للآخر ما عليه من حق، فالحياة الزوجية حقوق ينبغي أن تبذل لجميع الأطراف. قال الله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أن الزوج يطالب زوجته بحقه فكذلكم الزوجة تطالب زوجها بحقها. ومن حقوق الزوجة على زوجها ما يكون من القيام على شؤونها والسعي على حوائجها وبتوفير النفقة والعلاج والسكن لها. سئل عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح ولا تضرب ولا تطرد إلا في البيت. في هذا الحديث إشارة من رسول الأنام عليه الصلاة والسلام ببعض حقوق المرأة على زوجها: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. لا يجوز للرجل أن يختص بالمطعم والمشرب والملبس لنفسه دون زوجته، بل هي شريكة معه تشاركه فيما يكون معه. وإن الرجل متى ما فرط في هذه الأساسيات عمدا وقصدا، فحينها يحق للزوجة أن تطالب الفسخ منه. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تقبح، بمعنى أن تقول لها: قبحك الله. وأعظم من ذلكم اللعن، أن تلعنها. أو تضرب، فلا تضرب المرأة، وذلك في كل ساعة من ساعات غضبك وانفعالك، فتكون يدك ممدودة على وجهها ملحقا الضرر والأذى عليها. لا تظهرن الشجاعة والقوة على المسكين يا عبد الله، فلا تضرب ولا تهجر إلا في البيت. لا تجعل ما يقع بينكما محلا للعلن، يعلم به الناس، يعلم به القاصي والداني. فإن كان ولا بد من التأديب لها فابتعد عنها، لكن في محيط بيتك. وهكذا أيضا عباد الله، من حق الزوجة على زوجها ما يكون من الرفق بها والإحسان إليها، ومن العطف لها، ومن عدم تكليفها ما لا تطيق من أعمالها وأشغالها، وعدم التدقيق في أخطائها، ولا التتبع لعثراتها. قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي الرفق لأهل بيت إلا نفعهم، وما منعوه إلا ضرهم. فالله الله يا عبد الله، بالقيام بحق الزوجة بما يكون من النفقة الواجبة وما يكون من العطف واللين معها. أقول قولي هذا واستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه. أما بعد، فلازلنا عباد الله في هذا المقام في بيان مدى عناية الإسلام بالأسرة المسلمة، وذلك من خلال العناية بالعلاقة الزوجية، بدءا بالحث والترغيب في هذه الرابطة، فهي رابطة مقدسة محفوفة بالخير والرحمة. ثم ما يكون من حسن الاختيار لكل طرف للآخر، وذلك حسب المعايير الشرعية، وبعد ذلك ما يكون من إتمام مراسيم الزواج بأن يكون على وفق ما يحبه الله ويرضاه، وبعد ذلك ما يكون من استقرار الأزواج في البيوت حين تأتي القضية العظيمة وهي أداء الحقوق بأن يعطي كل ذي حق حقه. وقد أشرنا فيما مضى إلى شيء من حقوق المرأة على زوجها، والذي ينبغي على الزوج أن يعتني بها، وهكذا بالمقابل ينبغي على المرأة أن تعطي لزوجها حقه، مع التنبيه على أن حق الزوج هو أعظم من حق المرأة، كما قال ربنا جل في علاه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال العلماء: أي رفعة وزيادة وريادة ورياسة. يوضح ذلك قول ربنا جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولعظيم حق الزوج، فقد جعله الشرع بعد حق الله جل في علاه، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وعلى المرأة، قال: وليس على المرأة، وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب حقا من حق الزوج، وليس على المرأة حق بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج عليها، فحق الزوج عظيم. وهكذا مما يدلل به على عظيم حق الزوج على امرأته أن الشرع اعتبره بابا من أبواب زيادة الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تجد المرأة حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. لن تجد حلاوة الإيمان إلا من بابه، وذلك بحسن عشرته وبالتأدب معه وأداء بحقه إيفاء لمقامه. فعلى المرأة أن تعلم أن ما يكون من تعاملها مع زوجها عبادة من العبادات تتقرب إلى الله مولاها. وهكذا مما يبين به على عظيم حق الزوج أنه من أعظم أسباب دخول الجنة. سأل نبينا صلى الله عليه وسلم امرأة فقال لها: أذات زوج أنت؟ فقالت: نعم. فقال: فكيف أنت معه؟ فقالت يا رسول الله لا آلو إلا ما عجزت عنه، بمعنى أني ما أقصر وأني أبذل كل ما أستطيع عليه إلا ما عجزت. فقال عليه الصلاة والسلام فانظري كيف أنت معه، إنما هو جنتك أو نارك، فانظري كيف أنت معه فإنما هو جنتك أو نارك. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال كل ولود ودود عود إن غضبت أو أسيء إليها أو غضب عليها زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غما حتى ترضى. عباد الله، النصوص في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا في بيان ضرورة عناية المرأة بحق زوجها، وأن يكون هذا محل اهتمامها في دنياها، وذلك بإعطاء حقه فلا تعصي له أمرا ولا تأتي بمخالفته، وإنما تسعى إلى راحته وعدم أذيته لا باللسان ولا بغيره. قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة آذت زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، قاتلك الله لا تؤذي. أيما امرأة تؤذي زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وهكذا عباد الله، فهذه النصوص الكثيرة تدل على أن الحياة الزوجية ليس فيها هضم لحق أحد على الآخر، فكما أن الزوجة ينبغي أن تؤدي حق زوجها فهكذا الزوج كما مر ينبغي أن يؤدي حق زوجته، وبهكذا تستديم الحياة. عباد الله، وحين نشوب الخلافات الأسرية والمشاكل الزوجية وخشية أن يستفحل الخلاف حتى يصل إلى الطلاق والفراق، فحينها شرع لنا الشرع قضية الإصلاح بأن نأتي بمصلحين من الجانبين. قال ربنا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا بحكم من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يتم الاختيار لرجلين مسلمين عدلين عاقلين لهم المعرفة والحكمة في إصلاح الأمور، وقبل ذلك عندهم القصد والنية في جمع شتات البيوت، حينها يأتي ربنا جل وعلا بالإصلاح. عباد الله، هذه نبذة مختصرة في الحياة الزوجية من وإلى، وهي تحتاج إلى علم ومعرفة وإلى شيء من التفقه في الدين لكي تصحح به هذه الحياة وما يكون بين الأزواج. فعلينا عباد الله بمراعاة هذه المسائل، بفهمها والنظر إليها والعمل بما فيها، فإن مأخوذ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام التي بها يكون الإصلاح للأفراد والمجتمعات وصلاح للدنيا والآخرة. أسأل المولى جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا مجيب الدعوات. اللهم من أراد بلادنا اليمن وسائر بلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا خاصة وسائر بلاد المسلمين بسوء اللهم اشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم نجي إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم نجهم في أرض اليمن وفلسطين والسودان، اللهم نجي المستضعفين يا رب العالمين، اللهم اجعلهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم آمنهم في ديارهم وأوطانهم وبيوتهم. اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين الصليبيين والرافضة المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.